الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله حدثنا يحيى بن بشر الخيري، هو بكسر الحاء المهملة، وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح. قوله غير أن في حديثهما تسع ركعات يوتر منهن، كان في بعض الأصول منهن وفي بعضها فيهن، وكلاهما صحيح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من عادة الإمام النووي رحمه الله أنه يضبط بالتنصيص، وهذا ضبط أوضح وأسرع من الضبط بالشكل، شكل القلم. قال الحريري بفتح الحاء المهملة، الحاء تحتمل الخاء مثلا، قال المهملة، نصص على المهملة، وقد مر بنا هذا كثيرا، وهو أبو زكريا الكوفي وهو صدوق، وهذا يؤكد ما قلناه مرارا أن في الصحيحين أحاديث أسانيدها حسنة نزلت درجة عن شرط الصحة، وهي في صحيح مسلم أكثر من صحيح البخاري، إلا أن مسلما يورد طرق الأحاديث أو طرق الحديث على إثر بعضها بعضا، فهو في التطبيق من أوائل من فتح باب التصحيح بطرق رفع الحسن إلى الصحيح، كما أن الشافعي في كتابه الرسالة في مبحث المرسل هو أول من أصل هذا الأمر، ولكن التطبيق العملي كان ظاهرا جدا عند مسلم في صحيحه. ولما فاضلنا بين الصحيحين قلنا إن عمل البخاري في صحيحه أدق، فإن عمل مسلم في صحيحه أشق، تعب أكثر فنزل درجة. وشرط البخاري يناسبه طريقة عرضه من تقطيع الأحاديث وعدم تجميعها في مكان واحد، وشرط مسلم يناسبه طريقة عرضه من سرد الطرق على إثر بعضها بعضا. فأولئك القوم الذين يطلقون الكلام على عواهنه ويزعمون أن الأحاديث لا تتقوى بتعدد طرقها خالفوا الصواب وخالفوا تطبيقات الأئمة الكبار، وعلى رأسهم مسلم رحمه الله. قوله غير أن في حديثهما، هذا يعود على شيبان بن عبد الرحمن ومعاوية بن سلام إذ رويا الحديث كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. غير أن في حديثهما تسع ركعات يوتر منهن، الرواية التي قبلها كان يصلي ثمان بتسليمة واحدة ثم يوتر بركعة، ولذا يصح أن يكون يوتر منهن أو يوتر فيهن. والأصول أصول صحيح مسلم الخطية الموجودة المحفوظة التي طلع عليها الإمام النووي رحمه الله يقول: هذا صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله منها ركعتي الفجر، كذا في أكثر الأصول، وفي بعضها ركعتا وهو الوجه، ويتأول الأول على تكبير يصلي منها ركعتين كاملة.
هذا في حديث أبي سلمة أيضا لما قال أبو سلمة رحمه الله: أتيت عائشة فقلت: أي أمة، أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله تعالى عنها: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعتا الفجر. 13 بالليل منها الفجر نهار. وقالت: منها ركعتا الفجر لقوم به الشديد من الليل. وهذا أصلا كقوله صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي عن المغرب وتر النهار، هذا أصل للقاعدة الفقهية التي تقول: ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. في بعض الأصول منها ركعتي الفجر، وركعت منها ركعتي الفجر لا تصح لغة إلا بتأويل، إلا بتقدير. فذكر الشارح رحمه الله على تقدير: يصلي منها ركعتي الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها ويوصل سجدة أي ركعة. قوله وثب أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معنى الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
العبادات تحتاج إلى قوة علمية، قوة إرادة ينبثق عنها العمل، والضلال أصله إما في فساد الإرادة وإما في فساد التصور. فمن كان عنده فساد في التصور وسلامة في الإرادة يعبد الله على غير هدى، وإن ذلك من مظنة الوقوع في البدعة، بخلاف من كان عنده حسن تصور دون حسن إرادة، فهذا تقل عبادته، هذا تقل عبادته. والمطلوب من المسلم أن تكون عنده قوتان: قوة الإرادة، قوة التصور، وقوة العمل. قال: ويوتر بسجدة أي ركعة. في هذا رد على من زعم أن النبي كان يصلي، كان يسجد سجدتين بعد الوتر، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن المراد بأنه كان يسجد سجدتين بعد الوتر أن يصلي ركعتين. فهم قديما بعض العلماء ودرجة عند بعض العامة ولازالت تفعل إلى اليوم وهي بدعة، أن بعض الناس لما يفرغ من الوتر يسجد سجدتين، يسلم ثم يسجد. هذا خطأ، وسيأتينا مفصلا في حديث عائشة، وقد سبق أيضا أن النبي كان يصلي ركعتين قاعدا وجالسا بعد الوتر. فالمراد هنا: ويوتر بسجدة أي ركعة، وكان يسجد سجدتين بعد الوتر أي يركع ركعتين. والعرب تسمي الشيء بأسمى ما فيه، وأسمى ما في الصلاة القيام والسجود، ولذا يقال سجدة. وكذلك الركوع يقال ركعة. الركوع هو مظهر العبادة والذل، والسجود مظهر السؤال، والقيام مظهر المناجاة. وقعت مفاضلة بين علمائنا أيهما أفضل، القيام أم السجود، والصواب التفصيل: فذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. فأنت تقوم للبشر وإن سجدت لهم فهذا كفرهم والعياذ بالله، فهيئة السجود أقرب إلى الله من هيئة القيام، وذكر القيام أحب إلى الله من ذكر السجود. قالت وثب في الحديث الذي رواه الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ينام صلى الله عليه وسلم أول الليل وكان في آخرة، ثم إذا كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته أي جامعهم ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت عائشة وثب، قال الأسود لا والله ما قالت قام، ما قالت قام. أنا الأسود يقول ضبطت ماذا قالت، فأصاب عليه الماء، قال الأسود لا والله ما قالت اغتسلت، قال أصاب اغتسل سريعا سكب الماء على بدنه سريعا، فوثب أي استيقظ بهمة وسرعة واهتمام وملاحقة بالوقت حتى يتمكن من مناجاة الله فيما تبقى من وقت، فكان يختصر في الاغتسال فلا يأخذ الوقت الطويل منه، وكان يقوم وثبا لا يتكاسل. فالجنب وكل إنسان عنده مهمة يريد أن يصل إليها يقبل أن يتعب، وربنا أمر نبيه فإذا فرغت فانصب، وكل مأمور بعمل يؤمر أن يرتاح بعد الفراغ منه، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أمره ربه كلما فرغ من عبادة أن ينصب في أخراه، فالراحة في ملاقاته والراحة في مناجاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى قولها ثم صلى ركعتين أي سنة الصبح. قوله عمار بن عبيد برائه مدائن،
ما قال راء مهملة، رسم الراء غير رسم الزاي، ما قال زراء مهملة راء بالنقطة لأنه يقول زراء بالزاي، لكن لو قال حاء بالخاء لقال بالحاء إيش المهملة، وهكذا لو قال تاء وياء يقول من فوق ومن تحت، لأن رسم التاء كرسم الياء بخلاف رسم الراء مع رسم الزاي، رزيق أو زريق، ومن المحدثين من هو رزيق ومنهم من هو زريق، منهم من يقدم الزاي على الراء ومنهم من يقدم الراء على الزاي، فعمل مسلم رحمه الله عمل النووي يضبط هذا الضبط حسن يقطع الإشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، فيه دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وترا، وبه قال العلماء كافة، وسبق تأويل ركعتين بعده جالسا.
قلنا الصواب أن الغالب من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر ويجعل الوتر في آخر صلاته إلا في مرات معدودة كان يصلي ركعتين جالسا، وليست الركعتين من باب فتح القيام كما قال مثلا سهروردي قال كان يصلي قاعدا وصلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد، وكان يوتر ثم يصلي ركعتين والركعتان بركعة فيشفع الوتر فيصبح الوتر شفعا، ثم يصلي ما شاء ويوتر مرة أخرى، وهذا ضعيف. فالوتر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وثبت من حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وبما أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر فهذا الأمر للندب والحث وليس الوجوب، فيجوز للمسلم أن يصلي ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ما كان يحب العمل الدائم في الحث على الاصل في العباده، وانه ينبغي للانسان ان لا يتحمل من العباده الا ما يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه.
ينبغي ان يكون المسلم فقيها في زهده، ورعا في فقهه، فقيها في ورعه، فإن تقرب من ربه فبعد أن يتثبت من أن هذه الزلفة ثابتة في شرع الله، فالواجب عليه أيضا أن يفحص قدرته، فإن وجد استعدادا عنده تروض نفسه بأن يثبت على مثل هذه الطاعة يفعلها، فلا يتلبس الفقيه في تقربه من ربه بعبادة حتى يعلم أنه يداوم عليها. وأما التحول والتنقل وأن يكون الإنسان مؤمنا في الصباح فاجرا فاسقا في المساء، والعياذ بالله قد يكون كافرا في آخر الزمان والعكس، فهذا دخيل على منهج السلف لم يعرف عنهم. فالواجب على من أراد صياما أو من طلب علما أو حفظ قرآنا أو درس تعلم أو علم، الواجب عليه أن يفحص فيقدم على وجه فيه دوام. ولم نعلم العبادات الموجودة اليوم، الناس يتنقلون من مسجد لمسجد ومن مكان لمكان، يدرسون هنا وهناك، والطلبة ليسوا هم، هذا منهج ليس بصحيح وليس بسليم وليس على هذا منهج السلف الصالح. لا يمنع العالم أن تنقل وذهب أو طالب العلم أن ينصح وأن يدرس، هذا ليس بممنوع، لكن ليس هذا هو منهجه. المنهج ليس هذا منهجه، هذا يقع فلتة. أما أن تصبح الفلتة أصلا وأن يصبح الأصل فلتة فهذه مصيبة وجناية على النفس والطلبة والعلم. فالمنهج عند العالم طالب العلم إن درس يبقى ثابتا في درسه، ثابتا عليه. والنبي كان يحب العمل ديمة صلى الله عليه وسلم، كان يحب العمل الدائم. وذكرت لكم وأعيد من باب المحبة لكم أن شيخ الإسلام يقرر أن من شغل بالقرآن والعلم والجهاد فالواجب عليه أن يثبت عليه حتى الممات، وإن تراجع فيأثم. عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها رجل أوتي القرآن ثم ترك القيام به فنسيه، أسوأ أعمال أمة محمد. ما قال رأيتها أسوأها الزنا أو الكبائر، أسوأها رجوع في القرآن ثم ترك، أسوأ عمل من أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثبات نعمة أفضل من النصر، الثبات على النصر أفضل من النصر، ومقدمات الناصر ناصر. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يلاحق قبل أن يصل المدينة وهو في طريقه لمكة وهو في الغار، قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا الطريق الذي تسيرون فيه هو نصر للأمة جاسر يعني، فلا عز للمسلمين إلا بطريق العلماء، ولا سبيل وطريق الصواب للعلماء إلا طريق العلماء السابقين. فكما أننا ننعى ونحذر من محدثات الأمور ومن مجارات الحزبيين الحركيين لأصحاب الأفكار الأرضية، فإننا نخاف أن نتحول وأن نتنقل عما نحن عليه، عما كان عليه علماء. جار كثير من الحركيين الناصريين والبعثيين والقوميين والشيوعيين جاروهم فأدخلوا في دين الله ما ليس منه كالشافة المسلمة فرق نشيد إسلامي تماثيل إسلامية مهرجانات نشيد بازارات عمل تطوعي عمل خير إسلامي كلها رد فعل من عن أقوام لا يقيمون للدين وزنا جارهم جهلاء فصارت من دين الله أصبحت تقرأ في الإعلانات في انتخابات أمانة عمان العمل التطوعي من أركان الإسلام من جاء هذا الطعام قبل أركان الإسلام من جاء أي نص ورد في هذا فانقلبت الموازين ورحلوا قوة الله نعم
قال رحمه الله تعالى قولها كان إذا سمع الصارخ قام فصلى الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء قالوا وسمي بذلك لكثرة صياحه
يقول القاضي حسين المروزي في فتاويه وطلع حديثا أن من يستيقظ على صوت الديك وكان من العادة المجربة أنه لا يصيح إلا في وقت الفجر فإنه يعتد بصياحه في معرفة وقت الفجر فالديك يصيح لما يرى الملائكة لما تتبدل الملائكة الملائكة تتبدل وقت العصر ووقت الفجر فيرى الملائكة وتبدل الملائكة يرى الملائكة النازلة والملائكة الصاعدة فيصيح وصياحه تسديد فسمي الديك ديكا صارخا بصياحه نعم
قال رحمه الله تعالى قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإذا اضطجع فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر ومذهبنا ومذهب مالك والجمهور وقال القاضي وكرهه الكوفي وروي عن ابن مسعود وبعض السلف رضي الله عنهم لأنه وقت استغفار والصلاة إباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام
الصواب أن العبرة بنوع الكلام والعبرة أيضا بالحاجة للكلام أصل الكلام ليس بممنوع نعم ثبت في صحيح مسلم وقد مضى معنا الحديث من حديث جابر بن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعا ذاكرا الله تعالى حتى تطلع الشمس فبوب جامع مسند الإمام أبي حنيفة على هذا الحديث بقوله باب كراهية الكلام بعد صلاة الفجر بعد الفجر كان النبي جالس كان النبي جالسا يجلس يثبت في المصلى حتى تطلع الشمس ومع هذا فقد ثبت في البخاري في كتاب التعبير أن النبي كان يسأل بعد الفجر من رأى منكم رؤيا الغالب في هذا الوقت وقت ذكر وإن تكلم الإنسان لعلم وحاجة فلا حرج فيه وأما قبل ذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا نعم
قال رحمه الله قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة وفي الرواية الأخرى فإذا بقي الوتر أي قضاها فأوتر فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يدر كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى وقد سبق التنبيه عليه في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء
الأمر يختلف باختلاف حال الأشخاص فنحن أمامنا أمران: حزم وعزم. فالحزم أن توتر قبل أن تنام، والعزم أن توتر آخر الليل. فقد أخرج أحمد في مسنده، وأبو داود وابن ماجه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام. وسأل عمر: متى توتر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: في آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أما هذا فقد أخذ بالحزم. وقال عن عمر: إنه أخذ القوة، أي بالعزم. وباختلاف الأشخاص ظهر أن الناس كانوا على منهجين، فكان عمر وعلي يوتران في آخر الليل، وكان أبو بكر وعثمان يوتران في أول الليل، وكان هذا الذي يقتضيه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ومذهب وكان يرى مالك التأخير، ويعلل ذلك في بعض الروايات بأن قراءة القرآن مشهودة وفي رواية محظورة، وفي هذا الإشارة لقول الله عز وجل وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصلاة في آخر الليل تشهدها الملائكة، وهذا وقت المناجاة، وقت وجود الرب عز وجل في السماء الدنيا. فمن كان ذا قوة وذا عزيمة الأحسن في حقه أن يوتر في آخر الليل، وإلا فليوتر في أوله، فيكون الوتر في الأول في حق من لم يتيقن على الاستيقاظ. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة، منهم أبو هريرة وقد مضى حديثه، وهو الدرداء أبو ذر، بالوتر قبل النوم. فالأمر اختلف باختلاف الطبائع والبدائع والعزائم والحرص، والله تعالى. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله في أبي يعقوب واسمه واحد ولقبه وغدان، هذا هو الأشهر، وقيل عكسه.
ما معنى وقيل عكسه؟ أي اسمه وغدان ولقبه واقد. وقد سمى مسلم في كتابه الكنى والأسماء برقم 3793 أبا يعقوب وقدان العبد، قال: أبو يعقوب وقدان العبد سمع ابن أبي أوفى، وروى عنه الثوري وشعبة وغيره. نعم.
قال رحمه الله: وكلاهما بالقاف، وهذا أبو يعقوب بالفاء والضاد.
إذن وكلاهما بالقاف، وقدان واقد. في بعض النسخ وكلاهما باتفاق، في بعض النسخ من شرح صحيح النووي وكلاهما باتفاق، فمن كان في نسخته باتفاق فليغيرها إلى وكلاهما بالقاف. نعم.
قال رحمه الله: وهذا أبو يعقوب بالفاء والضاد، وهو أبو يعقوب الأكبر الكوفي التابعي، ولهم آخر يقال له أبو يعقوب الأصغر السامري الكوفي التابعي، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن مسكار، واتفقا في كنيتيهما وبلدهما وتبعيتهما، ويتميزان بالاسم والقبيلة، وأن الأول يقال فيه أبو يعقوب الأكبر والثاني الأصغر، وقد سبق إضافتهما أيضا في كتاب الإمام في الحديث: أي الأعمال أفضل.
سقط من كلام طارق العبدي عند قوله: وهذا أبو يعقوب بالتاء والراء، وهو أبو يعقوب الأكبر العبدي. وأما من طبع القرطبة فقد سقط خطر تمام، ففي طبع قرطبة وهذا أبو يعفور الفاء والراء أبو يعفور الأصغر السامري الكوفي إلى آخره، وهذا مما لا معنى له، فقد سقط منها بعد قوله بالفاء والراء، وهو أبو يعفور الأكبر العدي الكوفي التابعي، ولهم آخر يقال له. هذه بتمامها، هذه الجملة بتمامها سقطت من طبعة قرطبة، وأيضا من كان عنده هذه الطبعة فليثبت هذا السطر. نعم، فإذا أبو يعفور أصغر وأكبر اتفقا في الدنيا، اتفقا في الطبقة كلاهما تابعي، اتفقا في البلدة كلاهما كوفي، تميزا بالقبيلة وتميزا بالاسم. نعم.
قال رحمه الله: قول ما من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، وفي رواية أخرى إلى آخر الليل، فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، واختلفوا في أول وقته. فالصحيح في مذهبنا والمحفوظ عن الشافعي رحمه الله والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء، وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء، وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح، وقيل إلى طلوع الشمس.
أما القول إلى طلوع الشمس فهو ضعيف، ولذا قدمه الشارح بقوله وقيل، فهذا قول ضعيف لا يعتد به. فآخر وقت الوتر إنما هو الفجر، الفجر الثاني الصادق لا الأول كان. وأما بالنسبة إلى أول الوقت فهذا الوتر مرتبط بفعل صلاة العشاء أم هو مرتبط بوقت دخول صلاة العشاء؟ فهذا ما وقع فيه خلاف. قال الشارح رحمه الله: واختلف الفقهاء في أول وقته. فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني. فأول وقت الوتر عند الشافعية، وهو قول جماهير أصحابهم، أنه يدخل بعد أداء فرض العشاء. فلو جمعنا العشاء للمغرب فنكون قد أدينا صلاة العشاء فدخل وقت الوتر، فلنا أن نوتر قبل أن يدخل وقت العشاء. قال: وفي وجه عند الشافعية يدخل بدخول وقت العشاء، فلو جمعنا وصلينا فرض العشاء فإن الوقت وقت الوتر من الأول لا يدخل إلا بعد دخول وقت العشاء، وليس منوطا بفعل فرض العشاء. وهذا مذهب المالكية، واستدلوا عليه بنقل وعقل. وأما النقل فقالوا إن النبي كان يوتر بليل، وأما العقل فقالوا إن وقت العشاء إلى منتصف الليل ووقت الوتر إلى الفجر. فلما فك الشرع وقت الوتر عن وقت العشاء من الآخر فلا يبعد أن ينفك وقت الوتر عن وقت العشاء من الأول. فإذا أدينا فرض العشاء فإذا الشرع أراد الوتر في وقت خاص به منفك عن وقت العشاء، فلو أدينا فرض العشاء فإن وقت الوتر لا يدخل. وهذا حقيقة ليس بسليم، والصواب أن وقت الوتر بعد العشاء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. والاستدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر بليل، فالمغرب ليل، إن صلينا الوتر بعد صلاة المغرب فهو ليل، فهذا الدليل ليس لهم وإنما هو عليهم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ما فانتهى وتره إلى السحر معناه كان آخر أمره إيثار في السحر، والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى، ففيه استحباب إيثار آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه.
استقر قال وانتهى وتره إلى السحر، انتهى حاله صلى الله عليه وسلم في تقييد عبادته مع ربه على الحال الذي كان يفعله دوما، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري. كان قيام داود كان ينام نصفه، ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم في السحر فيفطر. فانتهى أمره صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر في السحر، يوتر آخر الليل. نعم.
قال رحمه الله: قوله قاضي كرمان وكرمان بفتح الكاف وكسرها.
قاضي كرمان بعض الرواة قلنا كرمان فتحها عبد الرحمن بن سمرة، وهي اسم مقديم بين فارس وسجستان. نعم. دخلنا الآن الباب الثاني، نأتي للباب الذي بعده، الباب الثامن عشر، نسمع الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو ملك.
ما زلنا نؤكد أن هذه التبويبات دخيلة على الصحيح، ليست من صلبه ولا من أصله، وإنما هي جانبية وضعها العلماء عليه. مسلم لم يضع هذه التبويبات. تأمل معي الحديث تجد بينه وبين الحديث التي قبله ارتباطا وثيقا، تجد بين هذا الحديث والحديث الذي قبله ارتباطا وثيقا، وما وقع في القصة الطويلة التي سنقرأها الآن إن شاء الله تعالى، إلا من أجل أن يسأل هشام بن سعد عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كيفية صلاته الوتر وعن عدد ركعات الوتر. قصة طويلة جميلة فيها فوائد عظيمة وفيها بيان حرص ولد لصحابي مات أبوه في أحد شهيدا، حرصه على الجهاد في سبيل الله وحرصه على العلم وعلى السؤال. وردت له قصة مع عبد الله بن عباس أرشده أن تسأل عائشة أم المؤمنين، ونعتها بأنها في المسألة التي يسأل عنها بأنها أفقه أهل الأرض، في المسألة التي يسأل عنها نعتها بأنها أفقه أهل الأرض. نسمع هذه القصة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى العلوي قال حدثنا محمد بن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن جرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والفراع.
السند الذي معنا جله بصريون، سند نازل سباعي، محمد بن أبي علي السلمي أبو عمرو البصري، شيخ مسلم أبو موسى الزمن العنزي البصري، سعيد بن أبي عروبة اليشكري بصري، قتادة الزعامة بصري، زرارة بن أوفى الحرشي بصري. يقول زرارة أن سعد بن هشام بن عامر بن أمية الأنصاري الخزرجي المدني هو ابن عم أنس بن مالك، استشهد سعد بن هشام هذا في فتحات المسلمين دار الهند، واستشهد أبوه في أحد، رحمه الله وألحقنا وإياكم بها في الصالح. أراد سعد بن هشام بن عامر أن يغزو في سبيل الله، والمراد أراد أن يتجرد للقتال والجهاد وأن يترك الدنيا وأن لا يسمع معركة إلا ورش إليها. فماذا فعل؟ فعل أمرين: أراد أن يبيع ما يملك، وطلق زوجته، طلق زوجته وأشهد على طلاقها وقدم إلى المدينة. كان هو في البصرة، وسيأتينا في ألفاظ أفهمها مسلم أن سؤاله لابن عباس كان في البصرة، فأرشده إلى أن يسأل عائشة فجاء المدينة. أصله خزرجي أنصاري، فقدم المدينة، إما أنه قدم المدينة من البصرة أو قدم المدينة كان يسكن في نواحيها. فجاء المدينة، لماذا قبل المدينة؟ قال: فأراد أن يبيع عقارا له بها، العقار ما لا يقبل النقل من الأرض والدار، فكل ملك ثابت يسمى عقارا. أراد أن يبيع عقارا له في المدينة فيجعله في السلاح والكراع، يجعل هذا المال الذي باع فيه العقار في شراء السيوف والرماح وما يلزم من عدة المجاهد، وأن يجعله في القراع، والمراد بالقراع الخيل، والقراع يطلق على أسفل القدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى قراع لأجبت. والمراد بالقراع مقادم، مقادم، لو دعيت إلى شيء لا قيمة له. لو أن رجلا دعاني على قراع لأجبت. وفي المثل يقولون في المثل: أعطى العبد قراعا فطلب باعا، أو طلب العبد قراعا، أعطاه سيده قراعا فهو طلب باعا. المراد بالقراع الشيء الذي لا قيمة له. ثم العرب توسعت فأطلقت القراع على الخيل، أطلقت القراع على الخيل. فأراد سعد بن هشام، فأراد سعد بن هشام أن يبيع السلاح أن يشتري السلاح والقراع بثمن العقار الذي له في المدينة، ويجاهد الروح حتى يموت. نسمع قسمة القصة.
قال رحمه الله تعالى عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراع ويجاهد الروح حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا جاء يسأل عن الوتر، جاء يسأل ابن عباس وكان في الحادثة كما في بعض الطرق في البصرة، كان هو في البصرة، وكانت الصحابة تسمي البصرة الهند كما في مصنف أبي شيبة، لأن بوابة الهند البصرة، من أراد أن ينتقل إليها يذهب للبصرة ومن البصرة إلى الهند عبر البحر. فكان في البصرة يطمع أن يلحق بالمجاهدين الذين يذهبون لفتح الهند وإعلاء كلمة الله هناك. لما قدم المدينة أخبره بقي أناسا من أهل المدينة أي من أصحاب رسول الله، ما أحسن أن يستضيء الإنسان برأيه. فأخبرهم بما هو عازم عليه، فناهوه عما أراد، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا أن يفعلوا فعله، أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، كان قد طلقها وقد كان طلقها واشهد على رجعته، الأفصح عند الكافة فتح الراء إلا عند الأزهري فيقول بكثرها، وأشهد على رجعته. والإشهاد منهم من يقول أنه مسنون وهو مذهب الجماهير، ومنهم من يقول بالوجوب على إشهاد الطلاق وهو ظاهر. فأتى ابن عباس، أتى سعد بن هشام ابن عباس فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا في الباب صلاة كبيرة من الباب الذي قبله، سأله عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، وعن وقت الوتر، وعن عدد ركعاته. نسمع ماذا أجابه عبد الله بن عباس.